إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصبر على مجالس العلم، وأن يمن علينا بكرمه وبفضله، وأن نعمل بما نسمع. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في باب فضائل القرآن حديث الإمام البخاري رحمة الله عليه قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. تقدم أننا ذكرنا أنه كان للخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، كان لهما الفضل الكبير في جمع القرآن، وذلك لما استحر القتل في أهل اليمامة، حتى صار هذا القرآن مجموعا في صحف، وكانت هذه الصحف عند حفصة، كانت هذه الصحف عند أبي بكر، ثم كانت عند عمر، فلما مات عمر رضي الله عنه كانت الصحف عند حفصة، وذلك أنها كانت وصيته من بعده. ثم حدث حادث آخر، وهو أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فمهما قرأت بحرف منها فهو شاف كاف، وهذا الباب سوف يأتينا، لدرجة أن عمر رضي الله عنه ذات مرة سمع رجلا يقرأ فانتظر حتى انتهى من صلاته، ثم جاء إليه وأخذ بتلابيبه وقال له: من أقرأك هذا؟ فقال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ. فلما قرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر رضي الله عنه: اقرأ. فقرأ فقال له: هكذا أنزلت. وهذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى، نظرا لاختلاف لهجات قبائل العرب، فبعضهم كان لا يستطيع أن ينطق الحاء حاء، بل كان ينطقها عينا، فيقول في حتى حين ينطق ويقول عتى عين. تقول له اقرأ حتى حين، لا يستطيع، لا يستطيع إلا أن يقول عتى عين. فمن أجل ذلك أنزل القرآن يعني على سبعة أحرف، والمقصود على سبعة أوجه من القراءة كلها جائز القراءة بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان هناك من يقرأ على حرف، وكان هناك من يقرأ على حرف آخر، ولذلك كانت هناك قراءات. كانت هناك قراءة لأبي بن كعب، وكان عليها أهل الشام، وكانت هناك قراءة لأبي موسى، وكان عليها أهل البصرة، وكانت هناك قراءة لعبد الله بن مسعود، وكان عليها أهل الكوفة. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، كان الأمر هينا، فكان كل يقرأ بقراءته ولا ينكر على الآخر، حتى وقعت هذه الحادثة في عهد عثمان. ما هي هذه الحادثة باختصار؟ أن عثمان رضي الله عنه كان يرسل الجيوش لفتح البلاد التي لم تفتح، ومنها أرمينيا وأذربيجان، فاجتمع في هذه الغزوة أهل الشام وأهل العراق. أهل الشام يقرؤون على قراءة من؟ أبي. وأهل العراق البصريون يقرؤون على قراءة أبي موسى، والكوفيون يقرؤون على قراءة عبد الله. فكان بعضهم يسمع من الآخر، فكان ينكر قراءته، حتى إنهم كفر بعضهم بعضا. وشهد هذه الحال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، فركب إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله عز وجل كاختلاف اليهود والنصارى. ونقل له صورة حية عما شاهده ورآه. فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أنه أرسل إلى حفصة فقال لها: أرسلي إلينا بالصحف التي عندك. فجاء بالصحف وأمر عثمان رضي الله عنه بنسخ هذه الصحف في مصحف، واعتمد قراءة زيد بن ثابت. لماذا؟ لأنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته موافقة للعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة في رمضان. القرآن الذي نزل يأتي جبريل في رمضان ويقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل كاملا، وهكذا حتى كان في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين، فكانت هذه هي العرض الأخيرة. ولذلك لما عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما أرى هذا إلا اقتراب أجلي صلى الله عليه وسلم. وأخبر فاطمة رضي الله عنها بذلك. فيكون المكتوب من الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر والتي كتبت في المصحف العثماني، وسمي المصحف العثماني لأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بكتابته. هذا المكتوب إنما هو على العرضة الأخيرة على قراءة زيد بن ثابت. ثم أمر عثمان رضي الله عنه بكل المصاحف، مصحف ابن مسعود ومصحف أبي وجميع المصاحف التي تخالف مصحف زيد، وأمر عثمان رضي الله عنه بإحراقها. وهذه منقبة كبرى لعثمان رضي الله عنه كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نقرأ. فنقول أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لهم الفضل الكبير في جمع القرآن في الصحف، وأما عثمان رضي الله عنه فكان له الفضل الكبير في جمع الناس على قراءة، على قراءة واحدة وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة زيد ابن ثابت رضي الله عنه. والمصحف الذي نقرأ منه الآن هو نسخة من اللوح المحفوظ، هكذا أراد الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمصحف الذي أمامك الآن بترتيب آياته وترتيب سوره نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا كما تقدم قبل ذلك. القرآن كله نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العز، نزل على صورة معينة، صورة بالصاد مو صورة، نزل على صورة معينة يعني البقرة على عمران النساء، ثم كان ينزل منه آيات بحسب احتياجات الناس وبحسب الحوادث وبحسب الأسئلة. ولذلك نحن نقول يعني من المستحسن أن الذي يريد أن يبين القرآن للناس وأن يفسره لهم فيختار آيات بحسب احتياج الإيش، بحسب احتياج الناس. ولذلك في العهد المكي كانت تنزل الآيات التي فيها تثبيت وبيان معالم التوحيد في مكة، فلما تعلم الناس الإيمان نزلت الآيات التي فيها الأحكام في المدينة. فهذه الصورة الآن للقرآن في المصحف هي تماما تطابق الذي في اللوح الإيش، في اللوح المحفوظ. وأما ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فإنما ذلك هي أسباب سببها الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أراد أن يكون هذا المصحف على ما هو عليه، سواء كان ذلك بفعل بشر أو بغير فعل بشر، لابد أن نكون معتقدين هذا. ولذلك الشائع بين الناس أن ترتيب الآيات في كل سورة توقيف، يعني توقيفي يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا سورة البقرة الآية الأولى الثانية الثالثة إلى الآية رقم 86 و200، هذا ترتيب الآيات ليس باجتهاد الصحابة وإنما هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول أن ترتيب الآيات داخل الصورة الواحدة هذا عبارة عن شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون وأما ترتيب الصور هذا كان باجتهاد عثمان رضي الله عنه، نقول لا، بل الصواب أن ترتيب الآيات توقيفي وكذلك ترتيب الصور توقيفي كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم هذا يعني خلاصة هذا الحديث، ثم نقرأ ما فيه من فوائد ومباحث. طيب، هذا السند الذي أمامك تقدم قبل ذلك وهو من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك. ابن شهاب عن أنس بن مالك في قصة إيش، حذيفة مع عثمان رضي الله عنه. وأما ابن شهاب عن عبيد بن السباق فهذا في ايش؟ ابن شهاب عن عبيد بن السباق، هذا في ايش؟ في جمع القرآن وإشارة عمر لأبي بكر بجمع القرآن. والثالث ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت في ايش؟ في تحصيل الآية المفقودة من سورة الايش؟ الأحزاب، وهي ايش؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذه ثلاث قصص أخرجها من؟ ابن شهاب رحمة الله عليه. طيب، أن حذيفة بن اليمان معروف، وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبل ذلك. ومن الذي أجير من الشيطان؟ من الذي أجير من الشيطان؟ إن لله وإنا إليه راجعون. من الذي أجير من الشيطان يا جماعة؟ أحزنتموني صراحة، هذا أمليناهم عليكم قبل ذلك. ما قلنا أنه عمار بن ياسر الذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من صاحب المطهرة والوساد؟ ابن مسعود. نعم، فهؤلاء الثلاثة قلنا لكم أن هذا حديث عند البخاري. فحذيفة بن اليمان هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أسماء المنافقين، وكان عمر رضي الله عنه يأتيه ويقول: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه الإيش؟ النفاق. ولذلك يقول ابن أبي مليكة كما عند الإمام البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، لا يقول أحدهم إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل أو ميكائيل، بخلاف هؤلاء المرجئة. المرجئة يقولون إيمان الناس كلهم متساوي، يقول واحد الواحد فيهم: أنا إيماني مثل إيمان الصديق، أنا إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل، وكذبوا. فإن حالهم يدل على أنهم ليس عندهم من الإيمان إلا القليل. طيب، قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وكان يغازي، يعني كان حذيفة رضي الله عنه يعني يرسل أهل الشام وأهل العراق في الغزو، في غزو أرمينيا وأذربيجان، وهاتان يعني بلدتان معروفتان. قال: مع أهل العراق، يعني يجتمع أهل الشام وأهل العراق في هذه الغزوات. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراء، فقال حذيفة لعثمان بعد أن ركب إليه وجاء: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفص أن أرسلي إلينا بالصحف. إيش هي الصحف؟ التي كتبها زي في عهد من؟ في عهد أبي بكر، كما مر علينا قبل ذلك. ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد ابن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، يعني زيد الذي كتب في الصحف هو أيضا الذي كتب في الايش؟ في المصحف. ها؟ زيد الذي كتب الصحف هو أيضا الذي كتب الايش؟ المصحف، في عهد من؟ في عهد عثمان. زيد بن ثابت أنصاري، وأما الباقون اللي هم من؟ عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، هؤلاء قرشيون، هؤلاء الثلاثة قرشيون، وسوف يأتينا يعني طرفا من سيرتهم. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاث، يعني ما عدا من؟ ما عدا زيد: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، يعني اكتبوه بلسانكم، لأن هؤلاء قرشيون إيش؟ ثلاث. قال لهم: إذا اختلفتم في شيء في الكتابة فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. كيف نفسر هذا؟ فإنما أنزل بلسانهم، يعني أول ما نزل القرآن نزل بلسان إيش؟ قريش. وكانت العرض الأخيرة أيضا وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قريشي، أي هذا معنى. وإنما أبيح قراءة القرآن ببقية اللهجات، لماذا؟ تيسيرا وتسهيلا على بقية القرشي، على غير القرشية. قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ. الأفق، الأفاق التي أرسل إليها عثمان كما سيأتينا، أرسل مصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى البحرين، ومصحف إلى اليمن، وبقي مصحف وين؟ بالمدينة، وفي مكان سابع، هم سبعة مصاحف. شو قلنا؟ البصرة والكوفة والشام والبحرين واليمن. ها؟ لا مصر لا. السابع نعرفه الآن إن شاء الله. طيب. قال وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، أن يحرق. فتقول مسألة، هل يجوز حرق مثلا مصحف قديم أو حرق ورقة فيها شيء من القرآن؟ هذه مسألة تهمنا ونحن بحاجة إليها. أحيانا تجد ورقة مهملة على الأرض، فهل يجوز لك أن تحرقها حتى يكون في هذا التحريق يعني حفظ لها؟ تقول أكثر روايات البخاري بالخاء، بدل يحرق إيش؟ يخرق. إذن على هذه الرواية يخرق يعني يقطع ويمزق، هذا أكثر روايات البخاري. وفي رواية صحيحة أيضا عند البخاري يحرق. طيب، طب عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف، ابن أبي داود له كتاب اسمه المصاحف يتعلق به يعني القرآن وجمعه، وهذه القصة التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه. قال وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به، فذاك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار. إيش معنى حرقت بالنار؟ يعني تحريق فعل. وأما لو قال حرقت بس كان ممكن نقوله أيضا خرقت، لكن لما قال حرقت بالإيش؟ بالنار، فعرفنا أن المراد هو فعلا الإيش؟ التحريق. يبقى تقول عند ابن أبي داود بيان أن الرواية بالحاء بدليل أنه أمر أن تحرق المصاحف بالنار. طيب، كما سيأتينا أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيرا. يعني بعض الناس من الخوارج كانوا يحتجون على فعل عثمان رضي الله عنه، يقولون كيف يحرق المصاحف؟ فقال لهم علي رضي الله عنه لا تقولوا في إحراق المصاحف إلا خيرا. وعن مصعب بن سعد، كل هذه إن شاء الله سوف يأتينا يعني، لكن نأخذ يعني ملخص المسألة. قال أدركت الناس متوافرين، مصعب بن سعد هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يقول أدركت الناس متوافرين، يقصد الصحابة، حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، لم ينكر ذلك منهم أحد. مصعب بن سعد يقول أن عثمان رضي الله عنه عندما حرق المصاحف هذا الفعل أعجب الصحابة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكأنه إيش؟ إجماع من الصحابة، ولم ينكر ذلك منهم أحد. طيب، قال ابن بطال في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار، وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام. هذا كلام ابن بطال، يقول في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار، وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام. تقول أيضا وعند عبد الرزاق صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق، عن طاووس، وطاووس هذا من التابعين، أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة. أما كانت تأتيه رسالة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة، السنة أن تبدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، فكان لما يقرأ هذه الرسائل كان يحرق هذه الرسائل وفيها اسم الله. طاووس كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت عنده، وكذلك فعله عروة ابن الزبير، وكذلك فعله عروة ابن الزبير. وكره ذلك إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي كره هذا التحريق. طيب، إذن من خلال هذا النقول يا جماعة نعرف أنه إيش يجوز أن تحرق، يعني مثلا كتب المدارس بعد أن ينتهي الولد من دراسة هذه الكتب، كتاب التربية الإسلامية، تجد فيه بعض الآيات، تجد الولد يعني يهين الكتاب وتجده ملقى على الأرض، يعني تأمره بحرق يعني هذا الكتاب إن لم يكن له به حاجة أو لم يكن إيش مصونا. ففي حرق هذه الأوراق التي فيها القرآن فيها صون إيش؟ صون لها. وعلى أكثر روايات البخاري يجوز الإيش؟ التمزيق، يعني مثلا كلمة الله مزق بحيث أن ما يكون عندك إلا حرف في هذه الورقة أو حرف في هذه الورقة، فلم يكن عندك يعني اسم الله، يبقى إما تمزيق وإما حرق، والحرق أحسن لأنه يعني فيه صون تام لهذه الآيات. طيب، قال ابن شهاب الزهري، هذه هي القصة الثالثة، قال ابن شهاب الزهري فأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت أنه سمع زيد ابن ثابت قال، عندك أنه سمع يا أبا يعقوب عن سمع خارجة ابن زيد ابن ثابت سمع، هي مكتوبة سمع، لكن يجب عليك أن تقول أنه سمع، فهذه القراءة الصحيحة للأحاديث، فتقول هنا أنه مقدرة، وإنما حذفوها يعني تخفيفا، لكن لا بد من النطق بها، فلا تقول فأخبرني خارجة ابن زيد ابن ثابت سمع، تقول أنه سمع، أنه سمع زيد ابن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف. لما زيد بن ثابت كان يكتب المصحف في عهد عثمان فقد آية من سورة الإيش؟ الأحزاب. فقدها من وين؟ يلا واحد يجاوب، فقدها من وين؟ الظاهر أنه من الصحف، لأنه زيد النفس، لأن زيد نفسه هو الذي جمع الإيش؟ الصحف، ولما جمع الصحف كان آخر ما وجده إيش؟ الصحف، كان آخر ما وجده آيتين من سورة إيش؟ براء. فمعنى قول زيد ففقدت آيتين من سورة براءة، معنى ذلك أن آية الأحزاب كانت إيش؟ كانت موجود، فمعنى ذلك أن الصحف كانت تام. فهو الآن يقول إيش؟ فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فيقال يجوز أن تفقد هذه الآية من الإيش؟ من سورة الأحزاب، من الصحف، تكون الصحف مثلا موضوعة في مكان وتكون هذه الآية في أعلى الإيش، في أعلى الإيش، في أعلى الصفحة، ويأتيها ما تأتيها أي شيء أرض أو شيء أكلتها، فيمكن أن يحصل هذا. فإن أعجبك هذا وإلا تقول يعني هذه القصة تضاف إلى القصة الإيش، إلى القصة الأولى، ويكون فقد زيد لآية سورة الأحزاب ولآيتين من سورة براءة كان كله في نفس الإيش، القصة في عهد من، في عهد أبي بكر، وهذا الأخير هو الذي مال إليه، مال إليه من، ابن كثير. أما الحافظ ابن حجر يقول لا، هذه غير هذه، وأن فقد آية الأحزاب كان عندما كتب المصحف، وفقد الآيتين من سورة براءة كان لما يجمع القرآن ويكتبه في الصحف. طيب، قال قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، يعني زيد عندما كان يكتب من الصحف في المصحف يكتب سورة الأحزاب، ها، افتقت هذه الآية، يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. وزيد كان يحفظ، لأن زيد كان من حفاظ القرآن، وفي هذا يعني دليل على استحباب القراءة بإيش، بهذه الآيات في الصلاة، لأن زيد ماذا يقول، إيش، ها، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. لكن يقول قائل وين الدليل على أن ذلك كان في الصلاة، ها، نقول يعني هذا هو المفهوم، هو المعروف، عندما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فهذه القراءة تنصرف إلى القراءة في الإيش، في الصلاة. طيب، إذن هذه يمكن أن تضم إلى، ها، الآيات والسور التي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها في الصلوات. طيب، قال فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصار. تعرفون خزيمة؟ ماذا تعرف عن خزيمة ابن ثابت؟ ما حضرت المرة الماضية؟ الذي شهادته بإيش؟ بشهادة رجلين، والقصة معروفة طبعا، وهي آية من المؤمنين رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فألحقناها في صورتها في المصحف، فألحقناها في صورتها في المصحف. ابن كثير يقول هذا دليل على أن الفقد كان في الإيش، في الصحف، يعني كأن الكلام إيش، فألحقناها في صورتها في الإيش، في الصحف. ابن كثير يقول لماذا هذا، يقول لأنها لو كانت ألحقت في المصحف لكنا رأيناها ملحقة في الهامش، وأما المصحف ابن كثير رأى، يعني ابن كثير رأى هذا المصحف في الشام في دمشق، فيقول يعني أنا ما رأيت أن هذه الآية إيش، ملحقة، فهو يؤيد أن الفقد، فقد آية الأحزاب والآيتين من سورة براءة، إنما كان عند كتابة الإيش، الصحف. يقول والدليل على ذلك أنها لو كانت ملحقة في المصحف العثماني لكانت موجودة في الحاشية. طيب، قال رحمة الله عليه وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة. فلو جاء طاعن يطعن نقول له يعني لا اعتبار لكلامك، لأن هذا إجماع من الصحابة، الذي فعله عثمان في المصاحف هذا إجماع من الصحابة. قال وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب، يعني عبد الله بن مسعود كان غاضبا من هذا، وسوف يأتين. قال بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، عثمان لما كلف من؟ كلف هؤلاء الأربعة، وأما ابن مسعود كان في الكوفة. فالحافظ ابن حجر يقول ابن مسعود كان في الكوفة، وحتى يرسل إليه حتى يحضر هذا يأخذ إيش، وقتا طويلا، فهو يعني الحافظ يعني يلتمس العذر لعثمان بهذه الطريقة. لكن نقول أن زيد بن ثابت يكفي أنه مزكى من النبي صلى الله عليه وسلم ومزكى من أبي بكر ومن عمر، فهو كان له السبق في إيش؟ في كتابة الإيش؟ المصحف. ونحن ذكرنا أن من كان له سبق في عمل فهو أولى به من إيش؟ من غيره. وسوف يأتينا يعني شيء من ذلك. قال وأمر أصحابه بغل مصاحفهم. ابن مسعود قال لأصحابه غلوا مصاحفكم، يعني المصاحف التي على قراءتي، على قراءة ابن مسعود، يقول احتفظوا بها ولا تحرقوها، لأن عثمان أمر بحرق بقية الإيش؟ المصاحف. فهو قال لا، غلوا مصاحفكم، غلوها يعني اربطوها في أعناقكم ولا تحرقوها. قال لما أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام، قال ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا. طبعا سوف يأتينا لماذا ابن مسعود رضي الله عنه غضب، وهل فعلا هو وافق أم لا، يعني هل فعلا ابن مسعود وافق أن يقرأ بقراءة زيد أم أنه استمر على قراءته. يعني كان من قراءة ابن مسعود وهي قراءة صحيحة في الصحيحين، كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، كان يقرأ هكذا، فجعل يعني هذه الأشياء كلها يعني قسم، والليل إذا يغشى أقسم الله عز وجل بالليل، والنهار إذا تجلى وأقسم الله عز وجل أيضا بالذكر والإيش؟ والأنثى. وأما القراءة التي نعرفها في إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى. فالمهم أن ابن كثير يقول ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق، طبعا هذا سوف يأتينا وهل هو فعلا رجع حقيقة أم لا. قال رحمة الله عليه فاتفق الأئمة الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين، هذا إجماع، ويكفى أن ذلك اتفاق من الخلفاء الأربع. قال وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا حديث عظيم وحديث صحيح، ونسوقه كاملا للفائدة، وهو حديث العرباض ابن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة. إذن من السنة أو يجوز لك أن تعظ بعد صلاة الإيش؟ الغداء، بعد صلاة الفجر. الناس الآن يقولون نحن نصلي الفجر يعني بالعافية، فكيف نجلس للدروس؟ نقول يعني الوقت بعد صلاة الفجر وقت مبارك، وأنت إذا قمت وذكرت الله عز وجل وتوضأت وصليت أصبحت يعني نشيط النفس، وإلا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح خبيث النفس كسلان. فأنت بمجرد ما تصلي وتنتهي من صلاة الفجر خلاص يرجع إليك نشاطك. قال موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعظهم، يقول ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، تأثروا في الظاهر وفي الباطن. ذرفت منها العيون، هذا تأثر في الظاهر، ووجلت منها القلوب، هذا تأثر في الباطن. ولا صلاح للإنسان إلا بهذين، لابد من صلاح الظاهر والباطن. ألا إن في الجسد مضغة، هذا دليل على صلاح الباطن. استووا ولا تختلفوا، سووا صفوفكم، هذا من صلاح الظاهر، فلا بد من الشيئين. والذي لا يحافظ على صلاح الظاهر يفسد باطنه. الدليل يا أخي، الدليل الذي لا يهتم بصلاح ظاهره يفسد باطنه. الآن أنا ذكرت الدليل، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، عشان بس تسوية الصفوف. تجد الناس الآن لا يحسنون تسوية الصفوف، لدرجة أن يعني الإمام ربما يعني يعني زهد أو يأس من أن يسوي الناس الصفوف. قف يا أخي كده عشان نشوف مثال عمل على تسوية الصف. قم يا أخي قاسم سو الخطأ الأول. إيش الخطأ هذا؟ لا سو الخطأ الأول. الخطأ هذا خطأ، والخطأ المشهور طبعا هذا يعني طعن. هذا أيوه هذا الثاني، كلهم يقفون بهذا الشكل، رقم 7 كلهم بهذا الشكل. وبعد أن يعني تقول له استو، ربما تترجاه طبعا، ولو يكون في فرج، فالذي يعني يجود به هو أن يضم الأصابع للأصابع. وأما التسوية الحقيقية كما في حديث النعمان بن بشير كما في صحيح البخاري، فكان يلزق أحدنا كعبه بكعب أخيه، لزق يلزق أحدنا كعبه بكعب أخيه بهذا الشكل. طبعا لأن سوي السبعة الفرجة موجود، الفرجة الآن موجود، موجودة فرجة طويلة، لكن لما بيحصل الكعب الكعب يجي الكتف على الكتف. طيب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ وذلك أن المودع يعني يخلص في النصيحة، المودع يخلص في النصيحة. قال أوصيكم بتقوى الله، اختصار باختصار شديد، أوصيكم بتقوى الله. وإذا كنت تقيا لله تبارك وتعالى كنت أكرم الناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسوف نقرأ إن شاء الله بعد صلاة العشاء يعني ما ذكره ابن عباس في هذه. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة المين؟ للحاكم والإمام. حتى لو تغلب عليك بالقوة، طالما أنه مسلم ويقيم فيك الصلاة فلا بد أن تسمع وتطيع، لا بد من السمع والطاعة. لا تخرج على الإمام وعلى الحاكم إلا أن ترى منه كفرا بواحا. إذا رأيت منه كفرا بواحا فهذا يجيز لك الخروج، لكن لا يقع الخروج. يعني افترض الآن في حاكم كفر ويمنع الناس من الصلاة، فهل يجوز الخروج عليه؟ يجوز، لكن نأتي للواقع، لا يجوز أن تخرج عليه إلا إذا كانت المصلحة المترتبة راجحة على المفسد. ربما تخرج عليه تكون النتيجة أن يقتل كل الذين خرجوا، نقول لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. وهذا يعني من دعائم منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يسمعون ويطيعون لمن والله الله عز وجل أمره. واعلم أنه ما من فساد في الحاكم إلا وأصله في المحكومين، كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا أردت أن يكون يعني عليك حاكم عادل فلا بد أن تهتم أنت في نفسك، لأن الحاكم من وين يجي؟ الحاكم ينبعث ويخرج من الناس، فإذا كان الناس يعني صالحين كان عليهم حاكم صالح، وإذا كانوا طالحين كان عليهم حاكم طالح. قال وإن عبد حبشي، وإن عبد حبشي، طالما أنه أصبح حاكم عليك لابد من السمع والطاعة حتى مهما كان شأن. قال وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وقد رأيناه بأعيننا الآن. الآن يعني تجد اتجاهات متعددة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما يزعمون، ولكن ليس من هذه الاتجاهات إلا اتجاه واحد صحيح، وقد نهى ربنا تبارك وتعالى عن التحزب وعن التفرق في الدين، لأن التحزب والتفرق من الدين من شأن المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم إيش المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو المخرج من هذا الاختلاف، عليكم بسنتي. بسم الله. قال عليكم بسنتي. طب هذه السنة كيف نصل إليها يا أبا أحمد؟ هذه السنة كيف نصل إليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، كيف نصل إلى هذه السنة؟ بالعلم. فكلما ازداد علمك بالسنة تأتى لك هذا القول عليكم بسنتي. عليكم بسنتي يعني السنة موجودة وانت ما عليك إلا العمل. طب الآن السنة الصحيحة غير موجود، السنة الصحيحة غير موجودة بالنسبة لك، ولا بد أن تجتهد في طلب العلم حتى تعرف وتعلم السنة الصحيحة. بعد أن تعلم السنة الصحيحة عليك بالإيش؟ بعليكم هذه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلا تفهم فهما لم يفهمه السلف الصالح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. طيب، قال وكان السبب في هذا، يعني في كتابة المصحف، كان السبب في كتابة المصحف حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، فإنه لما كان غازيا في فتح أرمينيا وأذربيجان، وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى، ورأى منهم اختلافا كثيرا وافتراقا، فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. طيب، قال اختلاف اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى مختلفون في دينهم اختلافا كبيرا، وابن كثير من أعلم الناس باختلاف النصارى. لماذا؟ لأنه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه إيش؟ ها؟ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا خلاصة هذا الكتاب، ابن كثير يعرفه، فهو على خبرة تامة بإيش؟ بما عليه النصارى. ولذلك يذكرون أنه اجتمع ذات مرة يعني بترك من بتاركتهم، فقال عنه ابن كثير فإذا هو يفهم بعض الشيء. يعني شوف ابن كثير يعلم دين النصارى أكثر من هذا البترك، يقول فإذا هو يعلم بعض الشيء، ولكن حاصله أنه حمار من أكثر الكفار. يقول عنه ابن كثير مع أنه يعلم بعض الشيء في دينه، ولكن الحاصل أنه حمار من أكثر الكفار. قال ابن كثير وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب، فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة، اليهود بأيديهم نسخة، والسامرة وهم يعني فرع من اليهود، والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضا، وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء، في توراة السامرة لا فيها همزة ولا هاء ولا ياء. قال والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيق، يبقى هناك توراة عند النصارى اسمها التوراة العتيق، وفي توراة عند السامرة، في توراة عند اليهود. قال وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة. قال وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربع، إنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا، أربع أناجيل. قال وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا، وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم، منها ما هو قريب من 14 ورقة بخط متوسط، ومنها ما هو أكبر من ذلك إما بالنصف أو الضعف. هذا كلام رجل مطلع على إيش؟ على دين هؤلاء النصارى. ولذلك يجوز للعلماء أن ينظروا في مثل هذه الكتب حتى يحذروا منها عموم المسلمين. قال: ومضمونها، يعني مضمون الأناجيل هذه، سيرة عيسى عليه السلام وأيامه وأحكامه وكلامه. قال: ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا، وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل، ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. إذن مع كونها منسوخة، يعني هنفترض أن التوراة والإنجيل ما فيها تحريف ولا شيء، ولكنها إيش؟ ولكنها منسوخة، فما بالك بالإضافة إلى أنها منسوخة فهي محرفة ومزورة، يعني هذا التزوير والتحريف الذي سمعته. قال: فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزع الحاكم، أو أفزع الحاكم أمر يهم الدين. وأما حكامه يعني زماننا فهم أول ما يفزعون، إنما يفزعون إلى أشياء يعني دنيوية، وهو لا يعيش في هذه الدنيا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. فشوف عثمان رضي الله عنه أفزعوا هذا الشيء، لأنهم كانوا يعني يخافون على الدين، وكانوا يهتمون بدينهم، وكانوا أبخل شيء أو أظن شيء بدينهم. أهم شيء أن يكون عنده دينه، ولده يموت، أمه تموت، زوجه يعني تموت، المهم أن يسلم له إيش؟ دينه. ولذلك مر علينا إيش؟ كلام من؟ في صحيح مسلم، كلام ابن أبي حازم لما قال إيش؟ رضيت منكم بأن تكون منزلة الدين مثل الإيش؟ كما أن أحدكم يهتم بنعله فكذلك يهتم بدينه. شوف الإنسان حريص على نعله، إن الإنسان ما يفرط فيه أبدا، فهو يقول رضيت منكم بهذا. قال: وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان، ليكتب ذلك في مصحف واحد وينفذه إلى الآفاق، ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواه. ففعلت حفصة. وأمر عثمان هؤلاء الأربعة، وهم زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، هذا قرشي أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلا، وسعيد بن العاص ابن أمية القرشي الأموي، وكان كريما جوادا ممدحا، سعيد بن العاص، وكان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن العاص كانت لهجته، كلامه يعني مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي المخزومي، هذا أيضا قرشي. قال: فجلس هؤلاء النفر الأربع يكتبون القرآن نسخا، وإذا اختلفوا في وضع الكتاب على أي لغة رجعوا إلى عثمان، كما اختلفوا في التابوت، لما جاءوا يكتبون التابوت اختلفوا نكتب التابوت ولا التابوه، فهم اختلفوا في هذا، أيكتبونه بالتاء أو الهاء؟ فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه، يعني زيد كان يقول هو التابوه بالهاء. وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو التابوت بالتاء. فترافعوا إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم، فإن القرآن نزل بلغتهم. تقول يعني هذه القصة مرسلة، هذه القصة التابوت والتابوه، هذا رواه الإمام الترمذي، يعني وهي مرسلة، والمرسل من أقسام الإيش؟ من أقسام الضعيف. قال: وكأن عثمان رضي الله عنه والله أعلم رتب السور في المصحف، يعني هو يقول أن ترتيب السور في المصحف هذا من اجتهاد عثمان. قال: وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين، قدم السبع الطوال وثنى بالإيش؟ بالمئين. إيش المقصود بالمئين؟ المئين يعني السور التي عدد آيتها تقترب من المئة، هذا يسمى المئين. المئين يعني السور التي عدد آيتها تقترب من المئة. يبقى السبع الطوال معروف، السبع الطوال من أول المصحف معروف، التي بعدها تسمى المئين أو المئات. يعني المئات يعني إيش؟ يعني الصور التي عدد آيات كل منها تقترب من المئة. طيب والمثاني؟ المثاني الصور التي عدد آياتها تقل عن المئة، يعني السبعين ثمانين وهكذا. إذن عندنا السبع الطوال والمئين والمثان. هنا فائدة لغوية بالنسبة لمئة، كيف نكتبها؟ كيف نكتب مئة؟ الزمخشري شرح كتاب اسمه الفصيح، وهذا كتاب الفصيح وضعه يعني إمام من أئمة اللغة وهو ثعلب. فالزمخشري في شرحه لهذا الكتاب قال يعني تكتب مئة ميم مكسورة ألف بعدين الهمزة على النبرة وبعدين التاء، صلاة وبركاته. وعندما تنطق تقول إيش؟ مئة. طيب كان يعني حسب النطق أن تكتب مئة كيف؟ ها؟ ميم مكسورة وبعدين همزة على نبرة وبعدين تاء. فقال كان هذا هو الأولى أن تكتب مئة، يعني مثل يعني ثلاث أحرف بس، الميم المكسورة والهمزة على نبرة وبعدين التاء المربوط. قالوا ولكن لو كتبت بهذا الشكل فهي قد تشبه منه، وقد تشبه مية، ومية هذه يعني اسم جارية. فللتمييز بين منه ومئة فكتبوا مئة بالإيش؟ بالألف. هذا الذي ذكره يعني الزمخشري. فأنت تعرف هذا لأن أهل اللغة الآن المشهور عندهم يقولون أن الصواب أن تكتب مئة يعني ميم وبعدين الهمزة على نبرة وبعدين التاء المربوط. فنقول لا، الصواب كما نقله الزمخشري هو أن تكتب يعني يضاف هذه الألف حتى لا تختلط بإيش؟ بغيرها. طيب مئة كيف نثنيها؟ نقول إيش؟ مئتان، مئتان في حال الرفع ومئتين في حالة النصب والإيش؟ والجر. مئتان مثنى مرفوع بالألف، ومئتين مثنى ها مجرور بالياء ومنصوب بالياء، مجرور أو منصوب، لأن المثنى يرفع بالألف ويجر وينصب بالإيش؟ بالياء. طب إذا أردنا أن نجمع فنقول إيش؟ إما نقول مئات جمع مؤنث سالم، أو نقول إيش؟ مئون أو مئين جمع مذكر إيش؟ سالم. إذن مئة مفرد، مئتان ومئتين مثنى، ها؟ مئات ومئون ومئين جمع. مئون مرفوعة بالواو ومئين مجرورة أو منصوبة بالياء. طيب قال ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنساء من حديث غير واحد من الأئمة الكبار عن عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس، عن يزيد الفارسي عن ابن عباس. طيب بالنسبة ليزيد الفارسي هذا يعني اختلفوا فيه، تقول يزيد الفارسي الراوي عن ابن عباس هذا اختلفوا فيه. فمنهم من يقول هو يزيد بن هرمز، ومنهم من يقول لا بل هما شخصان. إذن الاختلاف يدور على شيئين، منهم من قال يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز ويكون شخص واحد، ومنهم من قال بل يزيد الفارسي شخص ويزيد بن هرمز شخص آش شخص آخر. تقول وفي الحالتين فهو مجهول، وفي الحالتين فهو مجهول. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول. لكن لم يتابعه أحد، لكن لم يتابعه على رواية هذا الحديث أحد. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه له بحث جيد حول هذا الحديث، فارجع إليه غير مأمور في تحقيق المسند برقم 99 و300، برقم 399 في تحقيق المسند للشيخ أحمد شاكر، تكلم عن هذا الحديث وخلاصة حكمه عليه أن هذا حديث يعني ضعيف جدا، بل قال لا أصل له، قال هذا حديث لا أصل له. والشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله حكم عليه هنا بأنه حديث منكر. والنكارة، والنكارة لأجل ماذا؟ تفضل. والنكارة لأجل ماذا؟ لأجل أن في متنه يعني ما ستعرفه الآن. المهم أن تعرف أن هذا الحديث متكلم فيه من ناحية السند لأجل يزيد الفارسي، وكذلك متكلم فيه من ناحية المتن. طيب، حتى يعني الشيخ شو قال؟ قال بل هذا الحديث ضعيف جدا، هذا كلام الشيخ أحمد شاكر. قال بل لا أصل له. قال ولا عبرة بتحسين الترمذي ولا بتصحيح الحاكم، يعني الترمذي حسنه والحاكم صححه، ويقول لا عبرة بهذا. قال لأن المرجع إلى الدليل الصحيح. ثم شرع الشيخ في رد الحديث من ناحية المعنى. أما نقل المعنى الآن يعني هنبين لك لماذا الشيخ رد الحديث من ناحية معناه. طيب إيش هو الحديث عن ابن عباس؟ قال قلت لعثمان بن عفان، وهذا طبعا مشهور هذا الحديث، يعني هذا مشهور بين الناس ولكنه حديث يعني ضعيف. قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثانة؟ المثانة يعني إيش؟ أقل من المئة. يقول ابن عباس لعثمان لماذا أنتم جئتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براء وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا سؤال ابن عباس لعثمان. يقول له لماذا قرنتم بين الأنفال وبراء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن الأنفال من المثاني أقل من المئة وبراء من المئين؟ قال ووضعتموها في السبع الطوال، وجعلتم هذه في السبع الطوال اللي هي تقترب من المئتين. قال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء أو الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. يعني مثلا نزلت آيات معينة،
أشهد أن لا إله إلا الله.
طيب، بالنسبة لهذا الحديث أيضا، يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه أيضا، ضعفه في ضعيف أبي داود برقم 168، وكذلك في ضعيف الترمذي برقم 99 و500، لكن قال عنه ضعيف. الشيخ أحمد شاكر قال ضعيف جدا، بل لا أصل له. الشيخ أبو إسحاق يقول منكر. طيب، قال: فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. طيب، قال: وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة. الأنفال من أول ما نزل، لأن فيها غزوة إيش؟ غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتهما شبيهة بقصتها. كل هذا الكلام كلام من عثمان. قال: وحسبت أنها منها، حسبت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. هذا كلام يعني لابد أن يعني تتأمل فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين لنا، وكانت هذه مثل هذه، فأنا اجتهدت وقرنت بينهما بدون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا في الحقيقة يعني فيه تشكيك أن عثمان رضي الله عنه إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم فهذا من عند نفسه، وإذا حذف فهذا من عند نفسه. هذا لا، بل أنا قلت لك في بداية الدرس إن الصورة التي عليها القرآن الآن هي التي أرادها الله تبارك وتعالى. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يحفظون القرآن. إيش معنى يحفظون؟ يعني يحفظ بترتيب الصور، كانوا يحفظون القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن فلان وعن فلان وعن فلان. طيب، قال: وحسبت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهم ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطوى. فهذا الكلام يعني لابد أن ينظر فيه، وليس كل ما هو مشهور يعني يكون صحيحا. قال الشيخ أحمد شاكر إيش؟ قال: وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذن إذا قلنا إنه حديث لا أصل له. قال: فلا علينا أن نقول إن هذا حديث لا أصل له. ولذلك أنت ترجع إلى تحقيق المسند كما قلت لك في الحديث رقم 399، الشيخ اتكلم عن هذا الحديث باستفاضة. وبناء على هذا فالشيخ أحمد شاكر يرى إيش؟ طالما أن هذا الحديث ضعيف فهو يرى أن ترتيب الآيات توقيفي، وكذلك ترتيب الصور إيش؟ توقيف. فتقول ترتيب الآيات هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب الصور هذا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في الصور أمر توقيفي متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب الصور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. لماذا قال ابن كثير هذا القول؟ بناء على قبول هذا الحديث. طيب، قال ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته. ما يجوز أن أنت تقرأ من آخر الصورة وبعدين يعني تنكس إلى أولها، ما يجوز، لأن ترتيب الآيات توقيف. ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته، فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. ولذلك هذا التنكيس حرام، لا يجوز لك في صلاة أن تقرأ بآخر المعارج في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية تقرأ بأول المعارج، ما يجوز، هذا التنكيس حرام. وإنما كان يفعله يعني العرب في الجاهلية، كانوا يفعلون ذلك في الشعر، كانوا حتى يختبرون حفظ يعني القصيدة، فكان يتلو القصيدة من آخرها إلى أولها اختبارا للإيش؟ لقوة الحفظ. فنقول لا، هذا في الصورة الواحدة لا يجوز. قال وأما ترتيب الصور فمستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنه. قال والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا، يقول هو الأولى أن تقرأ مثلا سورة الجمعة وبعدين المنافقون، الأولى أن تقرأ الصور إيش أيضا مرتب، كما قرأ عليه السلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وتارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشي، هذا كله في صحيح مسلم صحيح. قال فإن فرق جاز، يعني إن فرقت قرأت مثلا سورة من أول المصحف وسورة من آخره جاز. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بإيش؟ بإيش؟ بقاف واقتربت، قاف واقتربت، ليس على التوالي. شوف بين قاف واقتربت كم سورة، فثبت هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. إذن بالنسبة للصور يجوز المستحب والأولى أن تقرأ الصورة والصورة التي تليها، ويجوز لك التفريق، ويجوز لك تنكيس الصور. إيش يعني تنكيس الصور؟ أي ويجوز لك تنكيس الصور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إيش؟ البقرة وبعدين النساء وبعدين آل عمران، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث في صحيح مسلم. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل فافتتح في البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. هذا كله ايش؟ ها، في ركعة واحد يقرأ مترسلا. اذا مر بآية فيها تسبيح سبح، واذا مر بسؤال سأل، يعني آية سورة فيها دعاء يقف عندها ويدعو ويسأل، وإذا ما مر بتعوذ تعوذ. هذا بالنسبة للقراءة. قال إيش؟ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. واحد يقرأ ثلاث سور في ركعة كم؟ تقريبا ثلاث ساعات أو ساعتين ونصف، وبعدين الركوع نحو من القيام، وبعدين يقوم من الركوع ويكون القيام من الركوع نحو من الركوع، بعدين يسجد فيكون السجود نحو من القيام، ثم يقعد فيكون القعود نحو من السجود الذي قبله، ثم يسجد فيكون السجود نحو من القعود الذي قبله. هذه كم؟ أربع ساعات أو خمس ساعات في ركعة واحدة. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. الشاهد في هذا أنه يجوز إيش؟ تنكيث الصور بخلاف تنكيث الآيات داخل الصورة الواحدة. قال فإن فرق جاءت كما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت، رواه مسلم عن أبي واقد وهو أبو واقد الليثي. قال في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، هذا أيضا في صحيح مسلم، ففيه دليل على التفريق. يبقى الدليل على التفريق في العيدين وفي صلاة الفجر. قال وإن قدم بعض الصور على بعض جاز أيضا، فقد روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أخرجه مسلم، وهذا سمعته. والله طبعا ما في يعني الذي يفرق بين المكتوبة والفريضة، نقول له ائت بالدليل، نقول له ائت بالدليل، جائز. قال وقرأ عمر، نعم أي ما أنا بقول هذه القاعدة، القاعدة الأصولية تقول أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا بدليل. الأصل هو أن تستوي الفريضة مع النافلة في الأركان والواجبات والسنن إلا بدليل يفرق بين النافلة والمكتوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفره ينزل ويصلي المكتوب ثم يركب ويصلي النافلة حيث كان وجه ركابه. فنقول في هذه الحالة إيش؟ دل الدليل على أنه يجوز صلاة النافلة على الراحلة بخلاف الفريضة. فالأصل هو استواء الفريضة والنافلة في كل شيء إلا بدليل يفرق بين الفريضة والنافلة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت أنه كرر آية من سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وغيره كثير. يكررها، قال يكررها. طيب وإيش المنافاة للأصل في هذا؟
الأصل الإصرار.
طيب أنت بتتكلم عن المأموم، أنا بتكلم عن الإمام، يعني يجوز للإمام أنه إذا مر بأي فيها سؤال يقف ويسأل، أي هذا بالإمام. أما المأموم مأمور بالإنصات كما تفضلت. أي قال وقرأ عمر في الفجر بصورة النحل ثم بيوسف، وهذا يعني قراءة طويلة، ولذلك يعني كما ثبت في الصحيحين أن عمر أطال في الفجر. كانت القراءة في عهد أبي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة يعني خمسمائة لغة كانت مثل ما تعرف، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر معروفة في صفة الصلاة وغيره. لكن لما كان عهد عمر أطال في الفجر، فكان يقرأ بمثل هذا، قرأ بصورة النحل ثم بإيش؟ بيوسف، وهذا فيه دليل على التنكيس في الصور. قال ثم إن عثمان رضي الله عنه رد الصحف إلى حفصة، بعد أن انتهى عثمان رضي الله عنه من نسخ الصحف المصحف ردها إلى حفصة رضي الله عنها، فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم كان والي معاوية على المدينة. قال يطلبها فلم تعطه حتى ماتت. كان مروان يرسل إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف التي إيش؟ نسخت في المصحف. فكانت حفصة تأبى، قال فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها. يعني لما ماتت حفصة أرسل مروان إلى من؟ إلى حفص، إلى عبد الله بن عمر، وعزم عليه أن يأتي بهذه الإيش؟ بهذه الصحف. فلبى طلبه. قال فحرقها، لماذا؟ قال لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف الأئمة التي نفذها عثمان إلى الآفاق. ولذلك يعني ثبت أو كما سيأتينا الآن أن مروان قال حتى لا يرتاب في ذلك مرتاب، حتى لا يرتاب في ذلك. ايش مرتاب؟ ما يجي واحد ينظر في هذه الصحف ويقول هذا حرف كذا لماذا هو غير موجود في المصحف. فمروان يعني قال نحن نحرق هذه الصحف لأن ما فيها قد كتب في الايش في المصحف. وهذا يعني تصرف يعني فرع من تصرف عثمان رضي الله عنه. قال لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف الأئمة التي نفذها عثمان إلى الآفاق. إيش هي المصاحف الأئمة التي نفذها عثمان إلى الآفاق؟ قال مصحفا إلى مكة، ومصحفا إلى البصرة، وآخر إلى الكوف، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وترك عند أهل المدينة مصحفا. كم هذا؟ طيب احنا ماذا نسينا؟ ها؟ مكة. سبحان الله. قال رواه أبو بكر ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني قال سمعه يقول أو أنه سمعه يقوله. وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف، وهذا غريب. يعني القرطبي يقول بس أربعة مصاحف التي أرسلت، لكن نقول أرسل إلى الآفاق يعني الآفاق المشهورة وهي سبعة. ايه. قال وامر بما عدا ذلك من مصاحف الناس ان تحرق لئلا تختلف قراءات الناس في الافاق، وقد وافقه الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره احد منهم، وانما نقم عليه ذلك اولئك الرهط الذين تمالأوا عليه وقتلوه قاتلهم الله. هؤلاء الرهط الذين اتوا من مصر ومن العراق وتمالأوا على عثمان رضي الله عنه وأنكروا عليه حتى إيش حتى قتلوه. فكان مما أنكروا عليه أنه حرق لإيش المصاحف. فنقول لهم لا اعتبار يعني بإنكاركم، وقد يعني تجرأتم على صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى خليفة من خليفة المسلمين فقتلتموه. قال وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين فكلهم وافقوه. قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وغندر عن شعب عن علقمة ابن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي حين حرق عثمان المصاحف لو لم يصنعه هو لصنعته. إذن هذه شهادة من علي رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله عنه لو لم يحرق المصاحف هذه لفعلتها أنا. وهذا يعني يمكن أن يكون حسنا إلى علي رضي الله عنه. يعني هذا السند، يعني هناك سند آخر وبضم السندين كليهما إلى الآخر يكون هذا الحديث أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أثرا حسنا. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. أحمد بن سنان ثقة، وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. فهذا سند يعني صحيح، رجاله كلهم ثقات، اللي هو إيش أثر مصعب بن سعد. قال أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. إذن تقول هذا الأثر الذي ساقه مصعب بن سعد أنه أدرك الناس يعني الصحابة متوافرين حين حرق عثمان المصاحف، قال فأعجبهم ذلك، تقول هذا سند صحيح. نعم. من؟ إيه. لكن هذا شعبة. شعبة يقول ماذا يقول شعبة؟ إذا وجدت شعبة يروى عن مدلس خلاص توكل. لا، كل المدلسين. شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاث، لا تقول وغير الثلاث. فرواية شعبة عن أي من المدلسين يعني تزيل هذه، تزيل علة التدليس، لأنه كان لا يروى عنهم إلا ما تأكد أنهم سمعوه من مشايخ. هو يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، هذا مثل أي حديث من الأحاديث التي تسمعه، سبعة يظلهم الله في ظل، هل فقط سبعة؟ في غير السبعة، ثلاثة لهم أجران، بس ثلاثة؟ فهذا أسلوب في اللغة العربية، يعني ذكر الثلاثة لا ينفي ما زاد. أيوة، بس لما ترجع إلى الكفاية للخطيب هناك أسماء أخرى. أي فالخلاصة أن رواية شعبة عن المدلسين يعني تزيل علة تدليسهم، هذه قاعدة. أي مدلس من مدلسهم؟ قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي قال: سمعت غنيمة بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعا، والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف، وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله. يعني يقول لو تصور أنه يولد كل يوم ولد لكل مسلم ويصبح لهذا الولد مثل مال أبيه، هذا ليس أحب عندي من إيش؟ من كون عثمان رضي الله عنه كان ترك جمع الناس على مصحف إيش؟ واحد. وهذا كما قلت لك لأنهم كان يهمهم أمر الدين قبل أمر إيش؟ قبل أمر الدنيا. قال: قلنا له: يا أبا العنبر لما؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. يقرؤون الشعر لماذا؟ لأنهم يشكون في المصحف ويشكون في هذه القراءات، فلأجل هذا الشك ينصرفون عن قراءة القرآن. قال: وحدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني عمران بن حديد عن أبي مدلس أو عن أبي مدلس، وأبو مدلس هذا من مشاهير الرواة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. وهذا كل سند صحيح، هذا والذي قبله: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. قال: وحدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليست لأبي بكر ولا لعمر: الأولى صبره نفسه حتى قتل مظلوما رضي الله عنه، لما كان في داره وجاءه الخوارج من المصريين والعراقيين وأرادوا قتله والتفوا حول داره، فجاءوا إليه رضي الله عنه حتى يعني يغيثوه من هؤلاء، فأبى رضي الله عنه. لماذا؟ حتى يخمد نار الفتن، فهو يعني فدى المسلمين بنفسه، فصبر رضي الله عنه حتى قتل مظلوما، هذه الأولى. والثانية: وجمعه الناس على المصحف. المهم أن فعل عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف واحد هذا وافقه عليه جميع الصحابة. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فكان يعني غضب بعض الشيء، وسوف نبين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.